مساءً حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أرفقها بالنص النهائي للاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين البلدين. نائب المتحدث باسم الوزارة روبرت وود قال للصحفيين في واشنطن إن المفاوضات بشأن الاتفاقية انتهت، وأضاف أن الدور جاء الآن على العراقيين للتعامل مع الاتفاقية عبر العملية السياسية في بلادهم. يذكر أن السفير الأمريكي ببغداد راين كروكر وقائد القوات الأمريكية في العراق جنرال ريموند أوديرنو قام بتسليم الرد الأمريكي إلى المالكي. قالت وزارة الدفاع إن القوات الكورية والرومانية والبلغارية العاملة في العراق ستنسحب بنهاية عام 2008. المتحدث باسم الوزارة اللواء محمد العسكري قال إن ذلك يأتي ضمن آلية وجدولة لانسحاب تلك القوات بعد انتهاء مهام عملها التي كانت في أكثرها مهاما إنسانية. وأضاف العسكري إن وزير الدفاع الكوري بحث مع نظير العراقي عبد القادر العبيدي آلية انسحاب القوات الكورية بعد انتهاء مهامها في كانون أول المقبل. يشار إلى أن القوات الكورية والرومانية والبلغارية دخلت العراق كجزء من التحالف الدولي الذي تزعمته الولايات المتحدة في عام 2003. يجتمع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث الأزمة المالية وترتيبات انتقال السلطة في البيت الأبيض، كما يعقد أول مؤتمر صحفي له بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. يذكر أن أوباما شكل فريقا اقتصاديا انتقاليا يضم 17 شخصية من وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال لإعطائه المشورة في اختيار الفريق الدائم الذي سيعمل معه في البيت الأبيض وكيفية الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية. نفت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أن تكون عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي ترعاها قد فشلت، وقالت أنها ستمهد الأرض لاتفاق في نهاية المطاف. وقالت رايس في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنها واثقة تماما من أنه إذا بقي الفلسطينيون والإسرائيليون في مسار أنابوليس فإنهم سيعبرون خط النهاية، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك في وقت قريب نسبيا. وكان البيت الأبيض قرر للمرة الأولى يوم الخميس بأنه من غير المرجح تحقيق هدف الرئيس الأمريكي جورج بوش في التوصل إلى اتفاق بشأن قيام دولة فلسطينية قبل نهاية ولايته في كانون الثاني. قال مسؤول أمريكي كبير أن إدارة الرئيس جورج بوش تريد أن تجري قريبا محادثات مع روسيا بشأن الحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية وتبديد مخاوف موسكو من الدرع الصاروخية الأمريكية التي ستنشر في أوروبا. وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح جون راد قال للصحفيين أنه يعمل على الاتفاق على موعد في الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشة مقترحات أمريكية مع نظيره الروسي سيرجي ريابكوف في موسكو على الأرجح. من جهتها نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله أن روسيا ستدرس مقترحات واشنطن بشأن النظام المضاد للصواريخ وكيفية إيجاد بديل لمعاهدة مهمة لخفض الأسلحة النووية. تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بتوفير جميع الشروط لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة العام المقبل تكريسا للديمقراطية في البلاد. بن علي تعهد في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لوصوله للحكم بتنظيم الانتخابات فيما وصفه بكنف الشفافية واحترام القانون والسلوك المدني الراقي، وأضاف أنه سيأذن بمراجعة تنظيم حصص تسجيل وبث كلمات المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية التشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزيون. هذا ومن المقرر أن تجري خلال شهر تشرين الثاني عام 2009 انتخابات رئاسية وبرلمانية في تونس، ينتظر أن تشهد منافسة أغلب أحزاب المعارضة. عبر رئيس زيمبابوي روبرت موغابي عن استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لتحسين العلاقات. موغابي الذي تواجه حكومته عقوبات من قبل واشنطن لم يشر في رسالة تهنئة إلى أوباما إلى أي عقوبات بشأن السفر أو عقوبات اقتصادية مفروضة على قيادة حزبه الحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي الجبهة الوطنية بسبب اتهامات بشأن تزوير الانتخابات وانتهاكات لحقوق الإنسان أو الوصول إلى طريق مسدود مع المعارضة بشأن اتفاق لتقاسم السلطة. قتل 13 متشددا بينهم أجانب في قصف صاروخي على منطقة حدودية باكستانية قرب الحدود الأفغانية نفذته طائرة بلا طيار يعتقد أنها أمريكية. مسؤول حكومي رفيع في المنطقة قال أن الصواريخ دمرت مجمعا عسكريا في منطقة وزيرستان الشمالية، وأضاف أن الضربة كانت دقيقة، فيما أكد مسؤول في جهاز مخابرات باكستاني أن 4 صواريخ قتلت 8 من عناصر حركة طالبان الباكستانية و5 ضيوف، في إشارة إلى 5 متشددين أجانب. تبادل متمردو توتسي والقوات الحكومية في الكونغو نيران الأسلحة الصغيرة وقذائف المورتر خلال معركة نشبت اليوم في شرق البلاد. قائد القوات الحكومية في إقليم كيفو الكونغولي أكد وقوع اشتباك مع متمردين موالين للزعيم لوران نوكوندا الذي أوقف الأسبوع الماضي هجوما على غوما عاصمة الإقليم، فيما أكد متحدث عسكري باسم الأمم المتحدة سماع أصوات قذائف مورتر وأسلحة صغيرة قرب كيباتي على بعد بضعة كيلومترات من مخيم مليء باللاجئين. هذا ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم من جديد أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الفترة التي سنقدم لكم خلالها عددا من تقارير المراسلين، ومنها فوز المصور الصحفي العراقي علاء المرجاني بجائزة صحفية دولية، والرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما يجد ترحابا لدى بعض المثقفين في الناصرية، ودائرة الماء في وزارة البلديات والأشغال تؤكد نقاوة المياه المنتجة في مشاريعها وعدم تسببها بإصابات الكوليرا. في ختام هذه الساعة نرافق الزميل فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مو بعيدين. مستمعين الكرام، التغييرات التي حصلت على رواتب الموظفين خلال الشهرين الأخيرين نتيجة قرار وزارة المالية بتأجيل صرف الزيادة في الرواتب انعكس إرباكا على خطط الموظف في تنسيق وضعه المالي، وبانتظار موعد إطلاق الزيادات ينتقد كثير من موظفي الدولة أداء وزاراتهم في برمجة الرواتب واعتماد توقيتات مستقرة لها، مع سعة كامل وجوه متعددة من أزمة الموظف والراتب.
ارجاع رواتب الموظفين إلى ما كانت عليه قبل إجراء التعديلات والإضافات الأخيرة التي تقرر إيقاف العمل بها وتأجيل صرف الزيادات حتى بداية السنة القادمة أصاب العديد من الموظفين باليأس والإحباط بعد أن تنفسوا الصعداء لشهر أو أكثر مع ما طرأ من تحسن على رواتبهم.
صار عندنا التزامات أخرى، فكرنا بأمور أخرى، السوق ارتفع، مصاريفنا كثرت، بس من نزلت الرواتب طبعا أكيد صار عندنا إحباط. إحنا أكيد أكو مشاركين بسلف، أكو عندهم خطوط، عندهم أطفال مخصصين فد ميزاني، أكيد هكوها تأثرت.
صار عندكم ردة فعل؟
طبعا ردة فعل، عندنا ارتباطات اللي عندنا بالدا يعني هواية زميلات طلعوا من قاعدين بغرفة ويا العيال يا أهل زوج طلعوا أجرة، فتفاجأوا يعني ظهرت ارتفاع أسعار السوق، يعني هسة ظاهرة غير طبيعية.
فجأة تتحاسب وزارة المالية ويا نفسها تقول أنا غلطت بهالموضوع. زين بهالحالة إيش راح يفكر الموظف بنفسه؟ إيش راح يفكر بعائلته ومدخولها اللي تبرمج لمدة شهرين برمج روحه؟ يعني مثلا اللي دخل سلف، اللي مواعد ناس على فد شغلة معينة، زين بهالحالة شلون ما راح يوفي بوعوده؟ ما نقول اللوم ولا نعتب، بس احنا شريد نريد ان الحكومة تلتفت للسوق، شو وقت ما يدعمون السوق الموظف راح ينتعش. السوق لازم يحطوا لها حد معين للأسعار. حاليا المستفيد الوحيد هو التاجر.
ويبدو أن قرار تأجيل صرف الزيادة في الراتب أدخل البعض منهم في دوامة من المشاكل والمتاعب، ووضع القسم الآخر في مأزق لا يحسد عليه.
صارت الزيادة فرح طبعا بها الموظف، فرحة كل كبيرة يعني، لأنه العالم مثل ما تقول أنت أزمة سكن، اللي أجرت اللي اشترى واللي حدث أضاف سلعه، وحتى الفروقات اللي استلمها كلها صرفها يعني في ما يقولون بين قوسين، لأن محتاج، فبحبحة صارت عنده. بس لكن الصدمة الهائلة أنه قالوا راح تنزل وما سوى احتياط، فالموظف تأثر تأثير كبير بالنزلة يعني هائلة يعني، لأنه العالم أنت تقول أزمة سكن، خاصة أزمة سكن، أكو عالم أنه حدثت بيوتها يعني حدثت إيجاراتها، طلعوا من أهاليهم.
ويقال كثير من الموظفين هم دائما يشتركون بالسلف، أيضا اشترك في أكثر من سلفة.
أنا واحد من الناس. مشكلة هسه وقع مطاب يعني كل ما يقدرون يدفعون، فدخلونا يعني بين حانة مثل ما يقولون ومانا يعني بالجلف يعني.
تتوقعين بين هذه الأشهر القادمة ستكون يعني أشهر متعبة بالنسبة للموظف؟
طبعا متعبة جدا، متعبة بالنسبة للموظف، ليه الموظف من جميع النواحي يعني ماديا ونفسيا، ويظل يعني الموظف بحيرة، راح ينطوني ما راح ينطوني بعد ما نعرف احنا.
وحتى موعد اطلاق الزيادة المرتقبة في الراتب ما زال الموظف يعيش حالة من الانتظار والترقب.
دائرة ما تعرف دائرة ثانية شو تسوي، هالدائرة تصدر قرار، الدائرة الثانية ما تعرف شنو القرار، تسمع من الجرائد، تلاعب بالناس، مزايدات سياسية يستفادون، فترة انتخابات محافظات، فترة انتخابات القادمة دا يزايدون انه زايدوا، احنا هالحزب زايد وهالحزب نقص، وهذا يزايد على الثاني. خلينا نزل راتب الوزير مدام هو دا يأثر على الميزانية، كل وزير عنده 400 فرد حماية، كل وزير عنده 100 سيارة، وكل سيارة يصرف لها بالشهر 600,000 دينار بنزين عدا الصيانة والهاي، يعني السيارة تعادل 3 موظفين.
تراقب الخبر جاهز يزيدكم؟
والله يزيدون ما يزيدون، احنا وصلنا لعبة بعد زيدوا ما زيدوا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي، حصل المصور العراقي علاء المرجاني على جائزة دولية مميزة خطفتها إحدى صوره التي رصدت معاناة المواطن العراقي خلال المهرجان العربي الأوروبي الذي أقيم مؤخرا في مدينة هامبورغ الألمانية. المرجاني الذي عمل مصورا صحفيا مع إحدى المؤسسات الإعلامية الدولية يؤكد أن تميز اللقطة وقيمتها يرتبط بتميز موضوعها ومصداقيته. حسن راشد تابع الجائزة ومن نالها بجدارة المصور علاء المرجاني.
يسجل المصورون الصحفيون العراقيون حضورا لافتا في كل المهرجانات والملتقيات التي تتاح لهم المشاركة فيها، وذلك نظرا لما يملكونه من مهارة وخبرة من جهة، ولخصب الحياة العراقية المثقلة بالصخب والمعاناة من جهة أخرى. لذلك فليس غريبا أن تنال صورة عن حياة المهجرين العراقيين الجائزة الثانية في المهرجان العربي الأوروبي الذي اختتم أعماله مؤخرا في مدينة هامبورغ الألمانية. صاحب الصورة الفائزة المصور الصحفي علاء المرجاني يتحدث عن جائزته.
الجائزة هي عبارة عن مسابقة المهرجان العربي الأوروبي بهامبورغ، مجموعة المصورين الصحفيين المحترفين 250 مصور من العالم، بعضهم أقطاب عربية وبعضهم من أوروبية. الجائزة الثانية الفضية اللي هي نقول عليها الصحفية، اللي هي تحمل معاناة المهجرين في العراق، علما انه اللجنه التحكيميه هي عباره عن اساتذه في مجال التصوير المحترفين في مجال التصوير في المانيا وبعض القارة العربيه، ومن ضمنهم الاستاذ فتحي ابو طبول.
ويعرف المصور علاء المرجاني بين زملائه بعنايته في اختيار الموضوعات وتصويرها من زوايا مبتكره، كما يقول المصور الرائد كريم العبودي.
علاء المرجاني هو أحد المصورين القدامى، ويمتاز باللقطة الجميلة وسرعة اختيار الحدث واللقطة، مما شجعه على المشاركة ومنافسة المصورين الكبار في العالم، وهذا يدل على أنه هو رؤية وعنده ثقة بنفسه من الناحية التصويرية.
من جانبه يقول المرجاني أن معظم تجربته الفوتوغرافية كانت وما زالت مرتبطة بمعاناة الإنسان العراقي وهمومه.
تجربتي في المجال الصحفي اللي هو اللي بمرحلة الاحتراف، بديت من مرحلة 2004 لحد الآن، المعاناة أكثريتها شفت إنه المواطن العراقي كيف يعيش، كيف حالة الإهمال الموجود عنده من ناحية البطالة الموجودة إذا نشارك مجال التصوير، من ناحية خاصة العوائل المهجرة شلون تعيش معاناة من ناحية المادية، من ناحية المعنوية، كيف كانوا وكيف إنه أصبحوا وماذا يحتاجون، هاي كلها عشناها وياهم.
ويرى العبودي إن هذه الجائزة هي ثمرة لتوفر فرص المشاركة في الملتقيات الدولية التي كان المصور العراقي محروما منها.
المشاركات الدولية كنا محرومين منها حقيقة، بالرغم من عين المصور العراقي والفنان العراقي معروف عليه دوليا، كانوا سابقا من يجون في بغداد يعني يتفاجئون يعني اللقطات اللي يأخذها المصور الفوتوغرافي العراقي أو الفنانين بعدة مجالات. ولكن حقيقة بخصوص عملنا كمصورين فوتوغرافيين الآن بقينا نتوسع للمشاركة في مهرجانات الدولية يعني على مستوى يعني تقديرية، وكذلك ربما يصير بعض الأحيان منافسة.
إلى ذلك يقول رئيس الجمعية العراقية للتصوير صباح الجماسي إن جائزة علاء المرجاني تضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها المصورون العراقيون مؤخرا.
نعتبر مكسب دولي للمصور الفوتوغرافي. العراق في نخبة كبيرة من المصورين الرائعين، يعني مثلا زياد تركي أيضا في الماضي أخذ، كريم صاحب أيضا أخذ جائزة من فرنسا يعني دولية، كريم العبودي أيضا أخذ جائزة، يعني دول الناس كانوا يشتغلون في وكالات، بل المصورين يعني حقيقة رائعين وأصحاب خبرة ولهم رؤية بحيث يختار الزاوية كيف يصورها ونفس الوقت أيضا يختار التكوين للموضوع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، علاء المرجاني امتهن التصوير منذ 15 عاما واحترف التصوير الصحفي بعد عمله منذ 5 سنوات مع وكالة الأسوشيتد بريس كمصور لها في مدينة النجف. أيسر الياسري يلقي الضوء على جوانب أخرى من تجربة المرجاني وفوزه بالجائزة الدولية في هذه المتابعة من النجف.
فاز المصور العراقي علاء المرجاني بالمرتبة الثانية في المهرجان العربي الأوروبي الخامس للصور الفوتوغرافية والذي أقيم في ألمانيا. وأكد المرجاني في حديث لإذاعة العراق الحر بأنه المهرجان العالمي الأول الذي يشارك فيه.
شرف لي لأن هي أول مسابقة عالمية شارك فيها، واشتركوا بها أكثر من 253 مصور عالمي عربي وأوروبي، والحمد لله على كل شيء.
علاء المرجاني والبالغ من العمر 40 عاما ولد وترعرع في النجف، امتهن التصوير الفوتوغرافي منذ 15 عاما واحترافيا منذ 5 سنوات عند انضمامه لوكالة الأسوشيتد بريس العالمية كمصور فوتوغرافي في النجف. أشار إلى أن اشتراكه في المهرجان يعد إثباتا للوجود، الخطوة التي حفزته على البدء بإقامة معارضه الصورية بدءا بالمحلية، وأولها معرضه الذي سيقام في مدينة أربيل بعد عدة أيام استعدادا للانتقال للعالمية.
الحقيقة هي إثبات وجود إلي، هاي أول شيء. والثاني شيء اللي الحقيقة أنه سوف أقيم معارض شخصية إن شاء الله على الوقت القريب. كان عندي بعد خلال أيام معرض في أربيل بالتعاون مع منظمة كردستان المستقلة اللي هي IMCK، والثاني يوم 14 إن شاء الله في أربيل في سليمانية.
الإعلاميون والمصورون النجفيون أشادوا بالإنجاز الذي حققه المرجاني واعتبروه جائزة لكل الصحفيين والمصورين العاملين في مدينة النجف.
والله هذه تعتبر جائزة لكل الصحفيين العاملين في مجال الإعلام في النجف الأشرف والعراق بصورة عامة.
بالتأكيد النجاح الذي حققه المصور الفوتوغرافي علاء المرجاني هو نجاح لكل، يعني اعتبر نجاح لكل إعلامي ومصوري محافظة النجف الأشرف.
أما الإعلامية رنا عبد الحليم ترى أن سبب نجاح المصور علاء المرجاني لم يأتي صدفة.
نجاح علاء المرجاني لم يأتي صدفة، نجاح علاء المرجاني كان مبرمج لبساطته في التقاط الصور الفوتوغرافية وواقعيتها مع يعني مع النظر للبعد الثقافي والإعلامي لهذا الشيء. علاء المرجاني صور الحياة العراقية بما هي عليه من بساطة ومن براءة من تواضع.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رضا العبد الله.
We'll be right back.
يا مسعدنا الليلة اغضب ازعاج يجيبك حضن الليلة
مرحبا بكم ثانية مستمعينا الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الجمعة الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان تداولت صحيفة يجرتو التي تصدر عن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني بأنه ستشترك في انتخابات مجالس المحافظات 503 سياسية. وفي موضوع يخص قانون الأحوال الشخصية، قال محمد فرج رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان أن القانون جاءت صياغته في إطار الدين الإسلامي، وعلى هذا فإن مشاكله يجب أن تصار في نفس الإطار. وصحيفة كردستاني اليومية السياسية نقلت عن الرئيس طالباني خلال لقاء الشخصيات المسيحية بأنه لم يوقع أي قانون يسبب بحرمان المكونات الأصلية العراقية من حقوقها الدستورية والإنسانية. محكمة الجنايات في سليمانية تصدر حكما بالإعدام على مسؤول لتنظيمات القاعدة في جرميان مع 2 آخرين كانوا متهمين بتنفيذ عملية تفجير فندق سليمانية فاراج في آذار الماضي. وصحيفة خبات اليومية السياسية نقلت تصريحا لعضو مجلس النيابي العراقي محسن سعدون أكد فيه عدم وجود قوات البشمركة في الموصل. من شيرفان بازاني رئيس حكومة الإقليم أعلن بأن فوز أوباما يعتبر نصرا كبيرا ليس لأمريكا فقط بل لكل العالم. وأخيرا وصحيفة كردستان رابورد كتبت تقول إن قرارات وزارة التعليم العالي سببت في إغضاب الطلبة، ويذكر أن 11,000 طالب حرموا من القبول في الجامعات والمعاهد. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق فائق رسول سرحان وهي تعرض للصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم.
اهتمت صحيفة الغد بالتقرير الذي صدر عن المكتب الإعلامي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان، والذي أشار إلى أن عدد العراقيين الذين غادروا الأردن العام الحالي بعد إعادة التوطين في بلد ثالث بلغ 5,632 شخصا. وذكر التقرير أن أجمالي الملفات التي سلمتها المفوضية لدول راغبة في التوطين هذا العام بلغ 8,149 طلبة لجوء موزعة على 13 دولة. وأكدت المفوضية في تقريرها أن الحل الوحيد والدائم لمشكلة اللاجئين العراقيين في الأردن تكون عبر إعادة توطينهم في بلد ثالث. وفيما يتعلق بموازنة المفوضية، أوضح التقرير أن الميزانية المخصصة لمتابعة العراقيين في الأردن بلغت حوالي 45 مليون دينار أردني للعام الحالي. من جهتها اهتمت صحيفة الرأي بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها قبل نهاية كانون الثاني من عام 2009، وقالت أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أعلنت أمس أسماء 400 كيان سياسي ستخوض الانتخابات. ومن الأخبار المتعلقة بشأن الاقتصادي، قالت صحيفة العرب اليوم أن الكويت تسعى لاستغلال وضعها كمعبر للعراق بعد أن عززت علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد في تمهيد الطريق أمام الشركات للقيام بدور رئيسي في إعادة إعمار العراق. ونقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين والخبراء من شركات كويتية أنهم يتطلعون إلى العراق بعد أن أرسلت الكويت أول سفير لها منذ عام 1990 وتحسنت الأوضاع الأمنية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح العراق قريبا، ما سيمهد الطريق للمزيد من الصفقات للشركات الكويتية التي تتطلع للتوسع خارج سوقها المحلية. ونشرت صحيفة الدستور في ملحقها الرياضي خبر فوز العراق في بطولة العالم ببناء الأجسام التي جرت منافستها في البحرين بمشاركة 70 منتخبا عالميا. وقالت الصحيفة إن اللاعب ستار عطية أحرز الميدالية الذهبية في البطولة العالمية لوزن 65 كيلوغرام، وهي أول مرة يحرز فيها لاعب عراقي هذا اللقب، فيما أحرز اللاعب العراقي نجم الدين عبدالله المركز الخامس لوزن 60 كيلوغرام. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا ومرحبا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. فوز باراك أوباما برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية فتح المجال أمام عدد من المثقفين في الناصرية لتقييم نجاحه، ومع اعتقاد بعضهم أن السياسة الأمريكية لن تختلف مع الملف العراقي بغض النظر عن كون الرئيس الجديد جمهوريا أو ديمقراطيا، لكن لم يكتم بعضهم تفاؤله بفوز أوباما بحيث سينعكس إيجابا على علاقة الولايات المتحدة مع العراق والعرب. مهدي الحسناوي من الناصرية رصد الآراء وهذا أولها.
فوز أوباما جاء نتيجة لفشل جورج بوش ودخوله بحروب عديدة في المنطقة، مما رشح أوباما لأنه أكثر عقلانية وهدوء وله سياسات كما أوضحها من خلال حملته الدعائية. فوز أوباما لا يشكل فرحا كبيرا للعراق، لأن نحن نعرف أن أمريكا هي دولة مؤسسات سياستها ثابتة، والرئيس لا يكون قراره مستقل يعني بذاته، ربما يغير بعض الأشياء ولكن تبقى لديهم ثوابت، وهم يريدون أن يبدأوا مرحلة جديدة بالعراق. نتخوف من هذه المرحلة الجديدة التي سوف يأتي بها أوباما.
كاتب المسرحي عمار نعمة جابر.
الشخصية أوباما أكيد يعني سلط عليها في الإعلام أشياء كثير، وقد لاحظنا أنها شخصية تمتاز ببنائها المختلف عن كافة الشخصيات التي قادت أمريكا في السابق، حيث أننا لاحظنا أنه يمتلك أساتذة، حتى هناك أستاذ عربي اللي هو أدوارد سعيد يقال أنه له علاقة شخصية مع هذا الرجل، ويقال أنه هناك بعض المفكرين في أفريقيا أيضا كانوا له أساتذة وكانوا له أصدقاء. هذه الشخصيات بلا شك ستترك أثر على هذه الشخصية، على شخصية أوباما، وسيكون بلا شك مختلفا عن باقي الشخصيات التي قادت أمريكا. لذلك أعتقد فعلا أن عصر أوباما سيكون عصر مختلف، سيكون هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن للشرق الأوسط أن يتلمسها من خلال بعض الإجراءات التي تقوم بها أمريكا في الفترة التي سيحكم بها أوباما.
ما هي توقعاتكم حول كيف يتعامل مع الملف العراقي؟
في حقيقة الأمر هناك رسائل بثها أوباما حين كان يقوم بعملية يعني الدعاية للانتخابات، كان يقول بنهاية قريبة للحرب وانسحاب سريع للقوات الأمريكية، ولكن في حقة الأمر بلقاء مع أساس العراقيين وأساس ذوي الاختصاص بالوضع العراقي طرح أفكار تختلف. يبدو أنه سيكون هناك يعني استدراك لهذه المسألة، سيكون هناك يعني عملية موازنة بالسياسة الأمريكية في العراق. نعم ستطرأ تغييرات ولكنها لن تصل إلى مسألة الانسحاب السريع أو ترك الساحة العراقية، سحب الجيش بشكل سريع. هذه قضية أعتقد أنها قضية يعني طائشة، ولا يمكن لأوباما أو أي رئيس أمريكي أن يقترفها لأنها ستكلف أمريكا شيء.
ونلتقي بالمحلل السياسي مظفر الزيدي. سر مظفر، كيف ترى فوز أوباما وكيف يتعامل مع الملف العراقي مستقبلا؟
أنا برأيي وكاستقراء للواقع وكتحليل سياسي أرى بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كعمل مؤسساتي، ولا تغير السياسة الأمريكية بتغير الشخوص والرؤساء. السياسة الأمريكية العليا والاستراتيجية العليا البلد مرسومة، ولكن هناك اختلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بآلية التطبيق. الجمهوريين يؤمنون بمبدأ القوة، والديمقراطيين يؤمنون بمبدأ الحوار، وبالتالي يختلفون بآلية التطبيق. سوف لن تتغير باستراتيجية عليا بالنسبة للنظرة للعراق. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت وعود وأمام الأمم المتحدة، وهناك مواثيق واتفاقيات، ولا أتوقع هناك انسحاب مفاجئ حتى وإن فاز اليوم أوباما.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي سادتي، نفى مسؤول في دائرة الماء في وزارة البلديات والأشغال تسبب مياه الشرب المنتجة في مشاريع الوزارة بحالات الإصابة بمرض الكوليرا التي سجلتها غرفة العمليات المختصة. من جانبه نبه مسؤول في وزارة البيئة إلى أن الماء ليس الوسط الوحيد المتسبب بإصابات الكوليرا، مع أنه سبب رئيس. عماد جاسم تابع هذا الموضوع في هذا التقرير.
إصابات جديدة بمرض الكوليرا سجلتها غرفة العمليات في وزارة الصحة في بعض القرى والأحياء المتفرقة من محافظات الجنوب والفرات الأوسط، وأكد بعض الأطباء أن هذه الإصابات وحالات أخرى للإسهال الشديد خاصة للأطفال سببها تلوث مياه الشرب. لكن المهندس محمود البلداوي مدير عام دائرة الماء في وزارة البلديات والأشغال العامة نفى أن تكون هذه الإصابات بسبب تلوث المياه.
حقيقة ما يعني موضوع تلوث مياه الشرب وما تسببه من كوليرا، أنا عندي اعتراض على هذه الجملة. يعني لم يثبت لحد الآن أنه مياه الشرب المنتجة من مشاريعنا قد سببت مرض الكوليرا. وأبسط دليل أي مواطن يستطيع أن يفكر بهذا اللي راح أقوله ويشوف مدى صحة استنتاجي، لو كان مياه الشرب المنتجة في مشاريعنا هي سبب الكوليرا لكان تجد الآن الحالات بمئات الألوف أو قد تتعدى المليون حالات الإصابة. أما وجودها بهذا الشكل الفردي كذا حالة هنا وكذا حالة هنا، فهذا يوحي إلى أنه هناك سبب آخر يعني لمرض الكوليرا وليس المياه المنتجة في مشاريعنا. بس مع ذلك حضرتك سألت قلت مسؤولية من؟ هذه مسؤولية كافة القطاعات وكافة الوزارات وأيضا مسؤولية الإعلام وأيضا مسؤولية المواطن، هي التوعية والاستخدام الصحي الصحيح للمياه والمأكولات وتجاوز أسباب المرض.
إذن أنتم أيضا في محاولة متابعة لمعرفة أسباب تلوث المياه وكيفية تصفية المياه عن طريق فرقكم؟
بالتأكيد احنا تعاميم كثيرة عندنا إلى مديرياتنا، نأكد عدم ضخ الماء الغير معقم مطلقا حتى لو اقتضى الحال أنه يتوقف إنتاج الماء، والحمد لله ما صار عندنا هذه الحالة، لأنه احنا عندنا من المعقمات مادة الكلور والمسحوق القاصر والشب مواد التصفية والتعقيم، عندنا ما يكفينا لستة أشهر بل أكثر حاليا، والآن احنا في صدد تعاقد لجلب المزيد من هذه المواد، فما عندنا مشكلة بها أساسا حتى أنا ما أعقم المياه.
أما الدكتور كمال جبرائيل مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة البيئة، فبين أن الماء هو من أهم الوسائط الناقلة للمرض، لكنه ليس السبب الوحيد، فهناك أيضا الأطعمة الملوثة، وأوضح أن دوائر وزارة البيئة تتابع معامل إنتاج المياه، لكن هناك معامل أهلية صغيرة غير خاضعة للرقابة لأنها تنتج الماء داخل البيوت، وستتخذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين من أصحاب المعامل.
موضوع الكوليرا، هناك لجنة مركزية فنية رئيسية موجودة في وزارة الصحة برئاسة السيد معالي السيد وزير الصحة وبممثلين من الدوائر المعنية سواء كانت وزارة البيئة أو أمانة بغداد أو وزارة البلديات والوزارات الأخرى المعنية بالموضوع. الموضوع متابع من كل الوزارات المعنية ومؤشرات وحالات إصابة، والموضوع لا يزال المرض ما تم يعني الموقف الحالي مسيطر عليه إن شاء الله.
كل يشير إلى أن أحد أهم الأسباب هو تلوث في المياه. هل أنتم أشرتوا فعلا بأن فقط تلوث المياه أم هناك أسباب أخرى للكوليرا؟
الماء هو أحد الوسائط الناقلة للمرض، يعني وتعرف أنه الماء دائما ويا الإنسان، يعني هو ينقل عن طريق الجهاز الهضمي مرض الكوليرا، يعني سواء كان الماء أو الأطعمة. الأطعمة أيضا احنا نحضر من عندها، والجهات المختصة أيضا في وزارة الصحة تحضر من الأطعمة المكشوفة، بس المياه أساسي.
طيب هل هنالك متابعة للمعامل التي تنتج مياه الشرب والتي يشير البعض بأنها لا تتابع، فلذلك كثير من هذه المياه هو ملوث؟
المعامل اللي ينتج مياه الشرب تتابع من قبل وزارة أول بأول من قبل الفرق الميدانية المختصة في هذا المجال. طبعا احنا نتابع الأنشطة المسجلة يمنا، يعني اكو مواطنين مسوي له نشاط في بيته بلا ما ياخذ موافقات، فهذا ما تقدر تتابعه اللي ما تعرفه هو اصلا وين، بس احنا متى ما نمنح موافقة بيئية في فتح اي نشاط او انشاء اي نشاط فمن واجباتنا انه نتابع هذا النشاط، ولهذا تتابع الأنشطة اللي مسجلة يمنا.
علي ان يكون حذر من قبل الناس بمعرفة المعمل الذي ينتج الماء.
هو اذا اشر انه هذا المعمل ينتج الماء بنوعية مياه ردية فمن صالح انه نغلقه حفاظا على الصحة العامة.
التعاون مع وزارة الداخلية،
والله احنا يعني اوش نصدر قرار انه او كتاب رسمي بغلق المعمل لمخالفة المحددات البيئية، واذا ما طبق فاكو اجراءات اخرى.
هل اغلقته بصراحة ام هنالك مخاوف؟
والله هذا السؤال يعني اغلقنا اعتقد احد المعامل الاهلية في انتاج مياه الشرب، بس يعني ما يذكرني اسمه بالضبط، بس اغلقنا.
عماد جاسم، اذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للفنان العراقي داخل حسن.
إذا يبتغى حمض العين وإثنى يقوط الماء
مستمعينا الكرام، حان الآن لكم موعد جميل مع الزميل فالح الدراجي وبرنامجه الأسبوعي مو بعيدين، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
حسن حامد الموسيقي والملحن وصاحب شركة زرياب للإنتاج الفني في الولايات المتحدة الأمريكية، فمرحبا بفناننا الجميل حسن حامد.
حبيبي أستاذ فالح، تحية لك وتحية لكل المستمعين في كل العالم.
الله يخليك أستاذ حسن. أنا أعرف بدايتك كانت موسيقي، عازف أكورديون، بعدين عزفت الأورغ، وبعدين قدمت ألحان جميلة لكبار الفنانين العراقيين، وأنت الآن تملك شركة الحمد لله وعيننا باردة عليك، شركة للإنتاج الفني والموسيقي، وأنت أيضا محطة مهمة للفن العراقي في أمريكا. ما من فنان عراقي يأتي إلى أمريكا إلا وأن يكون عند حسن حامد. فبس قبل هذا نريد نرجع وياك إلى بداياتك، وين ولدت؟ أكيد هذا الحس الشعبي الحلو اللي عندك جاي من بيئة شعبية، بيا مدرسة درست، وليش جيت مثلا للفن؟
الله يخليك. طبعا عن طريقك حي كل الفنانين العراقيين والإعلاميين العراقيين في كل مكان من العالم، وانت حضرتك من ضمنهم طبعا استاذ فالح. انت هم تعبت واشتغلت وناضلت
الله يخليك.
اذا على الولادة فانا ولادة طويريج، بس عشت 90% من عمري في بغداد. نعم. في العظمية.
يعني انت قرأي من منطقة رئيس الحكومة بعد شتريت ايدك بالدين.
يعني وقتي طويريج عشت بي وعشت بي كل اهل طويريج. بداية بدأت بطويريج بس مو فني، يعني درست كم سنة بطويريج. نعم. ابتدائية، وراها كملت في بغداد.
نعم.
واشتغلت بديت بمركز شباب الحقيقه. بالبدايه كانت مراكز شباب، مركز شباب العظميه، اللي ذكريات بي جميله جدا طفولتي ويعني شبابي. وبعدها اشتغلت مع الفرق كبيره بها فنانين يعني كبار وموسيقيين وموزعين، واشتغلت معهم. كنت اصغر واحد انا تقريبا، اتذكر المرحوم سعد البياتي كنت اعزف فيه اكورديون، انا اصغر عازف شوارب ما عندي.
نعم.
الدكتور فاضل عواد الله يذكره بالخير، وكل المطربين طبعا جيل السبعينات انا اشتغلت وياهم، بس يعني عاصرتهم وكنت صغير بالعمر.
نعم.
عاد بعدين التقيت وخذت خبره من الفنانين والشعراء الكبار، الاستاذ طالب قرغلي، الاستاذ فاروق هلال الله يذكرهم بالخير. نعم. الاستاذ عباس جميل
الله يرحمه،
اساتذه المعهد.
نعم.
اساتذه معهد الفنون الجميله ومعهد الدراسات الموسيقيه كلهم.
استاذ حسن، انت درست معهد فنون لو معهد دراسات؟
انا ما درست موسيقى.
ما درست انا.
ما التقيت بالاساتذه.
نعم.
واحد منهم يعني عزيز علي استاذ كريم حميم، كان معيد معهد الفنون الجميله.
نعم.
فقلت له ادخل معهد، قال يعني شو اسوي بك بالمعهد انا؟
نعم.
قال لي شو اسوي بك، انت موسيقي تقرا نوطه وملحن وتوزع.
ايه. ايه.
بالمعهد شجر شجرتك يعني.
فرحت للفرقه النغميه مع استاذ فاروق هلال.
طبعا.
بالثمانينات هاي مو؟
اي نعم بالثمانينات استاذ فاروق هلال. قبل استاذ فاروق هلال كانت الفرقه النغميه ب 79 شكلت.
شنت بيها انت؟
79 شنت بيها اعزف كورديون، واشتغلنا اعمال موسيقيه كثيره واشتغلت اعمال مسرحيه.
نعم.
بس بالتقائي بالفنانين الموسيقيين الاساتذه اللي قلت لك كثيرين اساتذه يشتغلون معانا وفرقه كبيره.
نعم.
فاخذت خبره شويه اكثر ودخلت مجال التوزيع والتلحين. استاذ فاروق سمع الحاني قال لي لازم تطلع لحن لحنين لل.
نعم.
فبوقتها اتذكر قدمت لحنين لبرنامج اصوات شاب.
نعم.
واحد من الحان كتب الاستاذ محمد المحاويلي شاعر.
نعم.
اغنيه اشتغلت في وقتها يعني اسم خذ من خاطره ولا تخلى يزعل، غناها رياض كريم.
نعم.
لما رياض كريم بوقتها اشتهرت يعني ناس الوافي ذاك من ذاك وهيك شيء.
ايه صحيح.
يعني بوقتها من قدمتها كنت انا اقول اريد اقدم احسن، وكان احمد نعمه على اساس يغني لها. بوقتها احمد نعمه كنا نتوقع له مستقبل كلش كبير في الاغنيه العراقيه.
نعم.
مشت الامور لحد ال 91 طبعا قدمت عسكريه حوالي 9 سنوات ونص اني.
نعم.
في الجبهه. بالنسبه لي مو يعني مو سهل انه موسيقي.
نعم.
تشوف اصدقائك الفنانين وجماعتك يطلعون بالتلفزيون يقدمون شغلات فنيه وانت قاعد بالجبهه. فالحمد لله خلصت موضوع الجبهه، انتهت الحرب الاخيره اللي مو الاخيره ما شاء الله انها وايد.
اي وايد صايت الله صايت.
انتهت الحرب قبل الاخيره واستراحت من الجيش، طلعت الخارج يعني ويا الفنان اللي اعتز بيه محمود انور.
نعم.
قال لي تعالوا يعني، قلت له وين؟ قال لي تعالوا يعني الامريكا خلينا شوي نغير جو، اكو حفلات عندنا.
نعم.
فرحت وياه سوينا حفله حفلتين ثلاثه ما عجبتني الوضعيه، قلت له محمود انا راح اروح بعد. رحت رجعت للعراق شفت الوضعيه ما عجبتني بصراحه نفسيا ووضعي يعني انا كفنان ما يفيدني.
نعم.
فصارت جايه ثانيه خابرني من عمان قال لي عندنا زياره لامريكا اذا تريد تعال شهر يعني. رحت شهر عاد وراها قررت انه ابقى بصراحه.
نعم. واصدقائهم ضغطوا عليك هنا؟
كان اصدقاء كثيرين يعني. بوقت الفنان سعد بن جابر خابرني قال لي انا راح اجي لامريكا ورا محمود انور.
نعم.
فممكن تبقى تنتظرني؟
نعم.
قلت له يا اخي مو اقدر الفيزا مالتي راح تخلص. قال لي ما يخالف على مود يبقى.
نعم.
وبقيت انتظر الاخ سعد الجابر الفنان الكبير اللي اعتز بيه طبعا جدا من الفنانين. نعم. اللي انا احترمهم شخصيا يعني مو بس كفن.
نعم.
لانه سعدون عنده يعني يعلمك الدنيا شلون تصير، يعلمك يعني عنده خبره.
نعم.
في مجال خبرته تعرفها يمكن حضرتك.
نعم. استاذ حسن حبيبي هسه انت الان احنا انتهينا المرحله الاولى هي مرحله الموسيقي حسن حامد اكورديون والبدايات، والان ندخل المرحله المهمه هي مرحله الحانك. انت قدمت الحان لكبار الفنانين العراقيين، نريد شويه تحكي لنا عن الحانك الجميله اللي قدمتها سواء على صعيد الاوبريت او على صعيد الاغنيه او على صعيد الاعمال. حتى اتذكر انا انه انت قدمت موسيقى لاعمال كثيره يعني حتى مسرحيات وغيرها.
نعم طبعا اتشرف انه اول عمل بامريكا قدمته هنا.
نعم.
كان من كلماتك شعرك وشعر المرحوم جبار شدود.
نعم رحمه الله.
قدمنا اوبريت كامل واغاني حوالي 19 اغنيه كلها كانت من الحاني.
نعم.
اوبريت هذا للعراق كان.
نعم.
كان ظروف يمر بها العراق يعني مو زينه. الاوبرا كان اسمه الشمس تشرق من هناك، وكان من اخراج دكتور عبد المطلب السنيد، وشاركت به الفنان الكبير السيد غزوة الخالدي والفنان الكبير فؤاد سالم ورعد بركات والمرحوم عواطف ابراهيم وفنانين عرب شاركوا فيه. فالحمد لله قدرت انه خلال فتره قصيره، وتتذكر شلون خلال فتره قصيره 19 اغنيه لحنتها ووزعتها ونفذتها بالاستوديو،
وحقق الاوبريت نجاح كبير،
نجاح كلش حلو. الجمهور العراقي هنا والعربي كلش يعني اتذكر بوقتها كان مؤثر العمل.
نعم، لا زال لحد الان يوزع ويباع بالاسواق
نعم لحد الان والله لحد الان.
تتذكر ابو فلاح رد واحده من هاي الاغاني من الاوبريت اذا على بالك؟
هاي اتذكر بدايه الاوبريت كانت اغنيه
ايه؟
كان يريدون مقدمه للاوبريت.
ايه هذه مال
قلبي على وطني.
نعم خلينا نسمع منها شوي يا ابو.
قلبي على وطني لم يعرف الراحة، حزني على وطني بهات وجراحة، قلبي على أم العرب لا تدري ما يجري، هم يذبحوا صغارنا هذا الذي يجري، هم يجرحوا كبارنا بالله ما تدري، هم يقصدوا تاريخنا أخلاقنا، هم يذبحون عراقنا.
جميل.
فيها بالأخير ما لك غير الله يعني لا إله إلا الله. فالعراق يعني مو سهل أن تكتب له شيء.
سعد حسن، الألحان الأخرى اللي قدمتها إلى محمود أنور ولا كثير من الفنانين يعني خلينا نمر عليها يعني مرور شوية بتأني يعني.
محمود أنور الشريط اللي نزل مال والله محتاجك يا أخي كله كان مو ألحاني بس إشرافي وتوزيع الموسيقى. فكله كان بوقتها نقله يعني يعتبر محمود.
نعم فعلا هو اهم اعماله هذا. نعم
نعم نعم كان بوقتها يعني للتحرك شويه اساعدك صديق لانه هو فنان معروف ومحترم وصوته حلو.
نعم
ويعاصر جيلي يعني فيراد له هيك شيء. محمود يحبون مواويل او يحبون ايه؟ شغلات الناس. فحاولت انه اوزع له شيء يعني يطلع به بشكل اجمل يعني اضيف له شويه شغله.
نعم
فالحمد لله قدرت انا اساعده. بعدين
الفنان
جابر هنا أنا عندي لحن هسه راح يسجله بعد ما مسجله يعني سجلنا الموسيقى كاملة أغنية جديدة.
نعم
زين اسمها لو تجينا.
زين غير سعدون شو سوى الحان؟
الحان هنا أنا هواي سويت والله. عندي أغنية فازت على كل الولايات الأمريكية قدمتها في مهرجان الام بي سي اللي صار بواشنطن.
نعم
عندي أحد المطربين اللبنانيين اللي هو
بالعربي لو انجليزي؟
لا بالعربي باللهجة المصرية.
نعم
فكان مهرجان مسابقة الأغنية.
بالمناسبة أنت علاقتك ويا العرب هنا قوية أقوى من عندنا يعني زين.
يعني شوف أنا بالنسبة لي قناعتي إنه كل العرب والعراقيين هم واحد.
نعم.
يعني إحنا واحد يفهم الثاني وشغلنا الموسيقي واحد يعني. نعم. الفن العراقي يغذي كثير من الدول العربية حاليا تتغذى بالموسيقى العراقية.
صحيح والله صدقت. نعم.
يعني الموسيقى العراقية كبيرة.
نعم.
موسيقى انت فشي عظيم مو شوي.
اكيد. خليني بس قبل ما اتحدث عن هالاغنيه اللي فازت بس اذكر الجمهور الكريم لان هذا اللقاء مع الفنان الملحن والموسيقي حسن حامد من برنامج مو بعيدين اذاعه العراق الحر.
الأغنية. يوم من الايام صارت مسابقه فاجاني احد المطربين اصدقائي اللبنانيين اللي اسمه اسامه البكي قال لي في اكو مسابقه وباكر اخر موعد لتسليم الاغاني. فقلت له شنو تريد؟ قال لي اريد اغنيه وكلمات ولحن ومسجله كامله والنوطه مكتوبه ونوديها راح تعزفها فرقه الفنان الكبير مارتين خليفه.
نعم.
نفس الليله يعني كتبت له اغنيه باللهجه المصريه لان هو لبناني.
نعم.
الناس لبعضيها.
يعني اللهجه مصريه والمطرب لبناني والشاعر والملحن عراقي والمسابقه امريكيه. هاي صارت في البلدي.
فبصراحه فازت الاولى. فازت الاولى واخذت جائزه عليها جائزه. الحمد لله والشكر. وانا ما رحت واشنطن بصراحه بس يعني دزولي الجائزه بالبريد
الالكتروني. ايضا بعد عندك اعمال اخرى ابو فلاح.
الفنانه سيناء.
نعم.
المطربه سيناء عندي لها شريط كامل الحاني.
ممتاز.
فعندي شريط كامل يعني اسمه خوافه ضمن 8 اغاني كلها من الحاني وتوزيعي.
غير سيناء ايضا
مطرب شاب اسمه عايد بودار هم كلمات حضرتك. اغنيتين وطنيه.
نسمع شويه من مال على خيوط الشمس اذا حافظ من الشمال عايد.
اغنيه انا تعجبني طبعا، انت كلامك يعجبك واني لانه عجبك الكلام وسمعت كلام مو طبيعي يعني بلوك استفادنا اي كلام.
الله
كلام يخص العراق فلحنتها يعني حاولت الحنها لحن يعجبك.
حافظ منها شويه.
على خيوط الشمس شمطف انشاف العراق اكثر بعد الوان وطياف. على خيوط الشمس شمطف انشاف العراق اكبر بعد الوان وطياف. ربك هيك سوام لوحة واحلى خلا ربك هيك سوام لوحة واحلى خلا مثل طعم العسل لو مر على شفاف. العراق اكبر بعد الوان وطياف.
احلى من العسل رغم المرارة واجمل شي بياض بصف سمارة. احلى من العسل رغم المرارة واجمل شي بياض بصف سمارة. كنيسة ومعبد بنص منارة كنيسة ومعبد بنص منارة. على كعبة فرات اشكم نبي طاف العراق اكثر بعد الوان والطياف. على كعبة فرات اشكم نبي طاف العراق اكثر بعد الوان والطياف. تشرق على الناس من غرب الكرامة ورفعت الراس. بجنوب الشعر والنخل والياس بجنوب الشعر والنخل والياس. على قمة جبال الهوى يصطاف العراق أكثر بعد ألوان والطياف. على قمة جبال الهوى يصطاف العراق أكثر بعد ألوان والطياف. على خيوط الشمس كم لون ينشاف العراق أكثر بعد ألوان والطياف. على خيوط الشمس.
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.